نفس الكذب اللي علقوه العيب هو الطيارة. مش بس يعني واحد
واجد واجد
السودان ومصر
واجد البلد واجد
البلد هنا موجود برضه.
نعم ما 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 يجوز ما في أثر حسي معروف. نعم لا ما يأثر ما في شغل أثر ما في تأثير إطلاق
حسي.
إيه داخل في كلام الشيخ. نعم أرى أنها داخلة فيه أظهر ذاتي والله يمكن ما حتى ضرب ما هو إلا أنهم يعني طلبوا منعه ولا حصل ما نفسه. نعم هذا برنامج يعني عذاب حق عند حبيبي ان شاء الله حبيبي. نعم نعم ولا اعتقد والله هذا كان بيجرب علشان يقيم الحجة على ان هذا باطل ولا باطل ما بعد جانا قبلة هذه من الثولة تبتين إن شاء الله أن قبلة من الثولة مثل يعلقون على يضمن الحذب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة. نعم
هو يقول لك يجرب إذا جرب حصل المحصول وإذا جاء كتب من
حصل إيش؟
حصل يعني من حصل بهذا القبل
لا هو يقول بدون أنا أعتقد أنه بيجرب متحديا ما حصل ما يسدي دقيق لا الذي بيجرب متحديا إيه هذه ما أنا ما محصل نعم لكن مؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكيدي يصير فاعتقدت ما اعتقدت الدواء الذي يسكن الألم يصير فاعتقدت ولا ما اعتقدت يسكن والشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما باعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد أنه سبب
سبب القدر لا يقيد أن يسمى الناس مواجهة حلال
بل لا من الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أن الثواب المحرم أو بعض المحرم هذا شيء ثاني. طيب المهم يا جماعة قال كلام المؤلف من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأكبر. طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته؟ لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب. نعم إيه هذا من المحرم هذا من المحرم إن يطرد الشيطان هذا مو صحيح كل هذا فساد باطل. نعم قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني وإنما فسروها باللازم هو لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية ليس عن خبر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يوم القيامة أخبروني ما حالكم وما أشبه ذلك. وهي أو أرأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية يكون جملة استفهامية فهنا أرأيتم ما تدعون، ما أنا أقول الأول، وقوله إن أراد الله هل هن، الجملة هذه مفعول ثاني، هي مفعول ثاني. وهذا يوجد في القرآن كثير، لأن القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم المنكرين وتحداهم بمثواب التحديات. وقول ما تدعون من دون الله، تدعون هل المراد بالدعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، فيتعبدون له وينذرون له ويركعون ويسجدون والعياذ بالله لأصنام. وقد ذكروا إن العرب منهم من إذا نزل بأرض ضرب أربعة أحجار وجعل ثلاثة من هذا القدر، وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله. وأن منهم من يصنع بيده من التمر صنما يعبده، فإذا جاء قال أطعمني ولا أطعمه وأطعم تمر أكله هو. فكل هذا الحمد لله على نبي الإسلام. هذه الأصنام التي يعبدونها، يقول الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر؟ ما تقدر. إذا أراد الله بالإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تكشفه. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا كان ما تقدر تمسك الرحمة، يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع إمساك الرحمة، بل قد يزيل الله رحمته ولا تنفعهم هذه الأصنام، فصارت لا تكشف الضر ولا تمسك النفس. أليس كذلك؟ إذن فلماذا يعبدون؟ لماذا يعبدون؟ وجه مناسبة الآية الترجمة ظاهرة جدا، لأن هذه الأصنام وعبادتها ليست سببا لكشف الأضرار ولا لإمساك المنافق، قول فيقاس عليها كل ما كان غير سبب شرعي. وهذا بالحقيقة يدل على حلق المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه، وإلا فالآية بلا شك في الشرك الأكبر التي توضع فيه الأصنام. ولكن القياس واضح جدا، وهو أن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع فيقاس عليها كل ما ليس بسبب، فإنه يعتبر إشراكا بالله عز وجل. هذه الأسباب لا تنفع الإنسان، هذه الأصنام لا تنفع عابديه، لا بكشف الضر، ما نقول ولا بجلب الخير ولا بإمساك الخير. والذي ما يستطيع أن يمسك الموجود لا يمكن أن يوجده، قل لا أي نفس إمساك الموجود ولا إيجاد المعدوم، إمساك الموجود. فما دامت هذه الأصنام ما تمسك الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وأرادها بالعبد، فكيف تجلب الرحمة له؟ إذا ما فيها خير، لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في إمساك المنافع. وتأمل قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره، كاشفات يشمل الدفع والرفع، يشمل الدفع والرفع، فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإزالته ورفعه، ما تستطيع، لأنها هي مخلوقة فكيف تكون خالقة. يقول مؤلف الآية بشاخرة قل حسبي الله، حسبي بمعنى كافي، ك كافية، حسبية أو كافية. والحسب بمعنى الكفاية، ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب اللي هو العدد، بل هو من الحسب الذي هو الكفاية. نعم. وقول حسبي الله، نشوف إعرابه. حسبي مبتدا والله خبر، ولا حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر؟ هل معنى الله حسبي، ولا حسبي الله؟ ربما كله نفسه، لكن أيه نبلغ أن تجعل حسبي مبتدا والله خبر، أو على التقديم التأخير؟ أولا إن الأصل، ما هو الأصل؟ عدم التقديم التأخير. الأصل الترتيب، أن تكون حسبي مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حسب مبتدا والله خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأصل، لو ما عرفنا الفرق. لكن مع ذلك بينهم فرق، بينهم فرق. حسبي الله أبلغ من الله حسبي. نعم.
حسبي الله حسب هذا الله حسبي
قد يكون غيره. نعم، يعني إن هو حسبي الله مثل قال لا حسبي إلا الله، فأقول أبلغ، لأنك تخبر عن الحسب من هو. أما لو قلت الله حسبي أخبرت عن الله بأنه حسبك فقط، أن هذا هو أبلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدا والله خبر، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير، والوجه الثاني أن الفرق بينهما ظاهر. حسبي الله أبلغ، يعني ما لحسب إلا الله. وإذا كان الله حسبه، فهل هذا سبحان الله العظيم القرآن بالغ؟ هذه الأصنام تضره؟ ما تضره. ولذلك أهل الأصنام إذا منك سبيت أصنامهم قالوا يشور بك الليلة ما تنمي، قالوا يشور بك يعني يصيب. أنت تسب فلان الليلة ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله، يعني أصنامكم هذه أنا أسبها وأقول ما تنفع ولا أبالي بها. نعم. وعلى هذا فإذا توعدك أحد من هؤلاء الخرافيين، ذلك سيدنا الليلة بجيب يقوله، شو يقول؟ أقول حسبي الله، ما تهم الإسلام، ما تهمني. عليه يتوكل المتوكلون، عليه قدمت لماذا؟ لإفادة الحفظ. كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يكون الحق. كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحق، عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة، وشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولات لأجل الحق. وقوله يتوكل المتوكلون، هذا قد يقول قائل إن التحصيل حاف، يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم ثم لا. وهل يمكن أن يوجد في كلام الله تحصيل حاصل؟ أبدا. كل كلمة وكل حرف في القرآن له معنى، لكنه لا نحيط به، في أشياء ما نستطيع نحيط به، كأننا قاصرون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفاعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون مش المعنى. أنتم فاهمين الآن؟ يلا اسمعي. نعم هكذا المعنى ان المتوكل حقيقة والمتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا ما توكل على شيء وليس المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل، ولا ينافي يا جماعة ما ينافي انك توكل انسان يشفي لك حاجة وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجة وبين توكلك على الله كل بين الفرق، لان توكلك على الله توكل على شيء فاعتقد انه اعتماد وعماده وانه هو الذي بيده نفعك وضرك، لكن وايضا تعتمد عليه وانت متذلل اليه مفتقر اليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، لانه يصح ان يقول انا وكلت فلان وتوكلت على فلان يعني اعتمدت عليه ما يعتمد عليه بمثله، لكنه ليس هذا كهذا. فالأمور المعنوية الشعورية تختلف. الحين في عندنا رجلان، واحد كنا نضرب له على العود ونغني له فرح فرح جدا، وآخر كنا نعظ بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسر وانبسط. بينهم فرق الشعورية ولا لا؟ فرق عظيم شاف. وإن كنا نسمى الشعور كلهم فرح، لكن فرق فرق عظيم. هذا فرح يعطيه ما في القلب، الفرح بالله يعطيه ما في القلب والغفلة، وهذا فرح يعطيه حياة القلب والإقبال على الله. الله أعلم. نعم أيها
الله في حلقة من صف، فقال ما هذه؟ قال من الله. فقال انزعها فإنها لا فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت عليها فإنك لو مت وهي عليك ما أسلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا
ودع،
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أسلم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك. لبس الحلقة، ما المراد بالشرك هنا يا إبراهيم؟
إلا إذا كان في تفصيل،
إذا كان جعل أنت أول لا أنت محاضر. طيب لا خلوة الحاضر
طيب
هو قد بعد عند مهرة لا على السؤال السؤال ما وجه كونه شركا أكبر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسها
إنه سؤال مع الله الشريف
نعم في الخلق هو وهو من الشرك الربوبية طيب عبد الرحمن لماذا كانت من الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو المسبب نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليست سبب نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه يعتقد أنها تستقل روح شرك أكبر
ماذا رسولك
لأنه الشرك ما له موضع أكبر
لا حتى على وجهه
في أكبر لماذا كان أكبر ما تقول لنا لأنه اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط ويرى أن المسبب هو الله عز وجل
لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لم يشارك
ما يعتقد لا ما يعتقد يقول هذا سبب ولكن ما يعتقد انه هو الفاعل يعتقد ان الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه
طيب ما
في اشكال طيب اعتقاده ان هذا سبب وليس بسبب ما ينافي التوحيد ما ينافي التوحيد فاتنا هنالك ان نقول انك انت اثبتت لهذا السببيه والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببيه فيه مو انت فهذا اعتقاد باطل ما شارك في التشريع حتى المشارك في التشريع لأن التشريع حكم هذا ما هو حكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من وهو يتعلق بالربوبية وفاعل من هو الله فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أصغر لأنه اعتقد أن ما ليس بسببه سببا طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما يا شيخان؟
رفع البلاء أو دفعه ودفعه قبل
الوقوع الدفع قبل الوقوع والرفع بعده
من تعلق الحديث
باقتناع في هذه الذي بعده أكثر يعلقونها ويزعمونها تنفع من العين أو شبهها فاللي يتعلق هذا وقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له والجملة هنا خبرية لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مقولة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرنا أن الله لا يتم له ذلك والجملة هنا خبرية لا شك لا فرق لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرمة سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه بأن الله تعالى لا يتم له أما نحن موقفنا مثلا من علق تميمة هل نقول لا أتم الله لك جزما أو ندعو بأن الله لا يتم له ثم بنى على احتمالين إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من تعلق ودعة فلا ودع الله له الودع هو حدة الودع وهو شيء أحوال تستخدم من البحر يعلقونها أيضا لدفع العين يزعمون أن الإنسان يعلق الودع هذه ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائدهم فيقول عليه الصلاة والسلام لا ودع الله له. وقول لا ودع الله له قيل معناه أي لا تركه في دعة وسكون. نعم لا تركه في دعة وسكون. وضد الدعة والسكون القلق والألم وما أشبه ذلك. وقيل لا ودع الله له لا ترك الله له خيرا لا ترك الله له خيرا لأجل أن يعامل بنقيض قصد. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الشرك منوع على حسب ما سبق في أول الباب إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون بأمر الله فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون. من الحمى خيط من الحمى الحمى من ليست للبيان الجنس ليست كخاف من حديد ولكنها للسببية أي خيط لبسه من أجل الحمى لأجل أن تهون عليه فقطعه. وهذا من صغير المنكر باليد. نعم بس لو صار عندهم قوة في محلات قابلة. نعم هذا الرجل لما قطع وتبع عليه الآية تناول شوية تسلم فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون جملة وهم مشركون في موضع نصب أو حال إلا وهم مترددون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن وأن هذه الخيط الذي لبسه حكمه نوع من الشرك. وفي هذا الأثر بل في هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك. أولا وما يؤمن إلا وهو مشرك. ولكن ليس الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان ولكن الشرك الأكبر. وهذا أمر معلوم أن الشرك الأكبر يجامع الإيمان ولا ينتفي الإيمان بالكلية ولكنه نقص في الإيمان بلا ريب. الله أعلم. من تعلق شيئا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار هو أكبر همه ومبلغ علمه واعتماده والرجوع إليه فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أي يسند إليه ويفوض. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشرط الشرط فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينتابه تعلقه بالله فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند ملمات الأمور. فقد قالها إبراهيم حين أوقي في النار فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لك قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وكل إليه أيضا. فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو بما لا يقدر فإنه يوكل عليه يوكل إليه. لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تعلقه به شرك، والشيء الذي يقدر عليه تعلقه به من باب تعلق السبب، من باب التعلق بالسبب. فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق السبب فهذا شرك أصغر. وإن تعلق به مع اعتقاد أن الله تعالى هو المصدر فهذا صحيح ولا ينافي التصديق ولا ينافي التصديق. ومع ذلك فإنه ينبغي الإنسان حتى مع وجود الأسباب الصحيحة الشرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا الإنسان عنده مركب، عنده مركب معلق الرزق شو بهذه الجهة التي يحصل منها هذا المركب، فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل بالمركب مع الإعراض عن مهيئ السبب وهو الله فهذا لا شك أنه نوع من الشرك. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على المسبب، لكنه لا لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب، فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن ما اعتماد على من؟ على المسبب وهو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت في حصول الرزق أو تسهيل الأمر أو دفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرفنا أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا، لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور أصحاب القبور بمن في القبور. ولهذا إذا مستهم الضرة الشديدة يقول يا رب أنقذنا، كذا؟
لا،
يقول يا فلان أنقذنا، يا فلان أنقذنا. منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو الحسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي يا بدوي، وإلى آخر. ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعرار عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا الحكم نوع من الشرك. ولا نقول شركا أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب، نعم، تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله وأن الله تعالى لو شاء لقطعه ولا شاء لأبطاه، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وكل إليه هو مطلق لكنه فيه هذا التفصيل لما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم.
طب يأخذ على السبب هو السبب.
نعم.
مع عدم الصرف به عن الله.
نعم.
أنه أنكر شيء.
لا ما أنكر. ما أنكر. ولهذا الرسول اعتمد على السبب قال لولا أنا لكان في الطرف الأكثر من النار. لكن الاعتماد على السبب وهو غافل عن العموم معناه انه يقول هذا السبب يفعل بنفسه. اما اذا كان يعتقد ان هذا السبب يفعل بنفسه دون الله فهذا معلوم ما يجوز. هنا الفرق بين اللي يقول انا هو اعتقد على اعتماد على السبب الان مع كونه ما ينفي ان يكون السبب من الله، ولكنه ايضا ليس في قلبه ان يكون معتمدا على الله في هذا الامر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأكثر.
مجرد
غفلة عن الله سبحانه وتعالى واعتماد الرب على غالب الناس الآن، على هذا، غالب الناس الآن يعتمدون على الأسباب والأسباب هم الذي يشري يطلب الرزق. ما كان كل واحد يجي يشري يطلب الرزق بالفعل جوارك الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على الأسباب الظاهرة الشرعية، وهذا أمر حقيقي، أمر يجد الإنسان من نفسه. حتى أنت الإنسان مثلا ممكن أنت، ما أقول أنت لأني ما أجبر أحكم عليك، نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لا يتعلق له بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا. لا لا لا، ما لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافلا عن المسبب وسأل هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لا أبدا، لكني أنا عندي في ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. هو ما في شك فرق من جهة حال الناس، والذي يغفل أحيانا مو مثل الذي يغفل دائما، لكن ما نجعل هذا فرق موجبا لكون هذا مشرك أو عبارة عن مشرك، فنقول هذا أكمل من هذا، ولكن مثل الشرك لا نقول شرك. الشرك إنه يعتمد على السبب وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد أن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول له أنه مشرك، لأن ما يمكن أحد ينكر تأثير الأشياء أبدا. نعم نعم هذا بالحقيقة ما هو حسن ذلك، هذا يعتبر إلغاء الأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه، لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، يضمون على إلغاء الأسباب. وفي الحقيقة أن يمكن الأسباب متنقص الله عز وجل، لأن تأثير الأسباب في مسبباتها من الحكمة، فإنها عبارة عن علل تكبر جوال الأمور، فمن أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل، وهو أيضا تنقص في حكمة الله عز وجل. لكن اعتماد على الله يعتمدون عليه، إلا أنهم يكونون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أشياء من الأسباب الشرعية، مثل ما بعض الأوراد التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا، فهذا يكون من القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك، وقد يكون أكثر، قد يصل بهم إلى أن يكون شركا أكثر. ما هو قصد التعبير، تعلق به في قلبه تعلق النفس يعني. ولهذا ما قال من علق شيئا في العلم، قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بهذا الشيء رجاءه وأمله وخوفه وكل ما يتعلق به النفس فإنه يوفى إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العين، الصحيح من شرحنا
هنا
قال ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض الصلف وبعضهم من يرخص فيه ويجعله من هي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا أيضا قرأنا
ما قرأنا
طب إذا كان المعلق من القرآن أو من الأبهية المباحة والأبصار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها ظاهرة في عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فقالوا إن الله أثبت أن في القرآن شفاء، فهمتم؟ ولم يذكر الوسيلة التي نتوسل بها إلى الاستشفاء في هذا القرآن، فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوسل بها المرء إلى الاستشفاء في هذا القرآن فهو جائز. نعم، كما لو كان هذا الدواء دواء فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعبيط القرآن بالاستشفاء به، قال لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة ونتجاوزها وهي القراءة به، القراءة به يعني بمعنى انك تقرا على المريض في القران، فما دام ورد بهذا فاننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لاننا اذا جعلنا الاستشفاء بالقران على صفه المنفرد فمعنى ذلك اننا اثبتنا سببا لم يثبته الشرع. فمن يقول ان تعليق القران يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع الأيض؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن أنه شفيف، لولا هذا الشعور لكان عدم، لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا. يعني وش العلاقة بين تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة؟ إذ أن هذا التعليق لم يمس المرأة بخلاف الريح الذي تنفث به على مكان الألم، فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. قل لا ها؟ نعم، قد يقول قبحا وقد يقول هجرا وقد يعتاب الناس والقرآن على صدره. وأيضا هذه من ناحية معنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع امتحان له. وبالنسبة للصبي ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، يقول ما دام آية الكرسي على صدره ما يبقى آية الكرسي، فيستغني بغير المشهور عن المشهور، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح في هذا؟ هو عين النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. أما أن يصل إلى طرف التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الحرار فهو يصير محرم من أجل المحرورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحصل بالاستشفاء وهو لم يرد.
الحديث ما يحدد الرفع يا شيخ.
الحديث ما يحدد الرفع،
لا رفع
الا الله. لا، يحدد ان الرفع تستعمل بهذا الشيء،
نقول لا رفع.
واما طيب يقول من المفروض، واما الرقى فهي التي تسمى العزائم، تسمى في عرفنا يقول عزم عليه يعني قرا عليه، وهذه عزيمه يعني اقرار، يقول بك عزم بالماء دائما من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقى الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يجوز. اي قراءه تقراها عن مريض خال من الشرك فهي جائزه، سواء كانت مما ورد لفظه ام لم يرد. فمثلا لو قالت المريض قلت اللهم عافيه اللهم اشفه وافهم عافيه وما اشفه ذلك يجوز، ولو قلت اللهم رب الناس اجب الباس واشفان الشافين يجوز. لكن تذكير شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز، مثل يقول يا جن انقذوه، نعم هذا ما يجوز، نعم او فلان الميت انقذ او اشفيه او ما اشبه ذلك، فهذا لا يجوز. والمؤلف يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحنى. العين معروفه وهي اللي تسمى عند العامه انحاء، والحنى اللدغه، اللدغه موضع الانسان عقرب او جاب حيه فانه يقرا. وظاهر كلام المؤلف ان الدليل لم يخص الا هذين الامرين العين والحمى، مع انه قد ورث الرقاء لغير هذين السببين، فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام ينفذ بيديه عند منامه المعوذات ويمسح بها ما استطاع من جسده، وهذا من الرقيه وليس عينا ولا حمى، وليس عينا ولا حمى ما في نار. ولهذا يرى بعض اهل العلم الترخيص في الرقى من القران للعين والحمى وغيرهما عامه، ويقول ان الحديث لا رقيه الا من عين او حمى، المعنى انه ما يطلب للسرقه الا من العين والحمى، فالعائن تطلب منه يقرا عليه يقرا عليه لانه هو العائن المسيح، وكذلك الحمى تطلب من غيرك ان يقرا عليه لانه مسيح، كما في حديث ابي سعيد في قصه السريه. والله اعلم.
لا
يعني تنفع حتى من العين والحمى،
حتى من العين والحمى، ولهذا اطلق
إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهي جائزة أيضا في الرقى لا في الكنائس.